السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء في ليلة السبت، ليلة 11 من شهر محرم الحرام لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 29 من الشهر السابع لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، ومع المجلس الثامن في التعليق على سورة الأنفال. وصلنا إلى الجزء العاشر والآية 45 من هذه السورة في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في هذه الآيات من سورة الأنفال، وقلنا أكثر من مرة أن سورة الأنفال تحكي غزوة بدر، معركة بدر التي وقعت بين المسلمين وبين كفار قريش، والتي سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان. هذا اليوم الذي نصر الله فيه المسلمين وأعز دينه ورفع راية الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وذكرنا أكثر من مرة قول ابن مسعود رحمه الله تبارك ورضي عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها أرعها سمعك فإما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. وهنا ينهاهم يأمرهم الله بشيء وينهاهم عن شيء، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الفئة هي الجماعة من الناس، والمقصود هنا في القتال. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الأمر والنهي عن الفرار، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. فلقاء العدو في المعارك يعني صعب جدا، لأن الإنسان يعني يعرض نفسه للموت، وهذا أعز شيء على الإنسان، أعز شيء عليه نفسه، ومع هذا يجاهد في سبيل الله، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هنا يأمرهم بالثبات، خاصة في هذه المعركة. إذ كان عدد المسلمين قليلا 310 وعدد المشركين 1000 والمسلمون ليس معهم إلا فرسان والمشركون تقريبا كلهم على أفرس. المسلمون جاءوا للعير غير مستعدين نفسيا للقتال، المشركون خرجوا للقتال فهم محضرون أنفسهم نفسيا. المسلمون ليس معهم إلا سلاح الراكب، المشركون معهم سلاح الحرب. فظاهر الأمر أن الكفة للمشركين، ولكن من يغلب الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله مع المؤمنين فمن سيغلبهم؟ ولكن الله جل وعلا أمرهم أن يثبتوا، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا. ذكر الله يجب أن يكون على لسان كل مؤمن دائما. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن شرائع الإسلام كثرت عليه فأخبرني بأمر ألتزمه، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. والله أمر بذكره في كل مكان خاصة في القتال، أن المسلم يذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال لعلكم تفلحون، أي لعله أن يكون الفلاح، ومفهومه أنه لا يكون الفلاح إلا هنا مع ذكر الله تبارك وتعالى. ولم يقل اذكروا الله، وإنما قال اذكروا الله كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. وأطيعوا الله ورسوله، لا بد من طاعة الله تبارك. المؤمن لا بد أن يطيع الله ولا بد أن يطيع رسوله، وطاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، والله لا يأمر إلا بالحق. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يأمر إلا بالحق، كذلك وطاعة الرسول من طاعة الله بل هي تبع، والأصل طاعة الله تبارك وتعالى. ولما أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صارت طاعة رسوله واجبة علينا. وأطيعوا الله ورسوله، أي افعلوا ما يأمركم وانتهوا عما ينهاكم عنه، التزموا أوامر اجتنبوا نواهيه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، أي لا تختلفوا. والتنازع والاختلاف من أهم أسباب الخيبة والخسارة، والأصل عدم التنازع. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا بد من الطاعة والالتزام خاصة في قضايا الحرب. قال ولا تنازعوا فتفشلوا، أي تضعفوا وتعجزوا عن أن تواجهوا عدوكم غدا. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، أي قوتكم. يقول ذهبت ريح فلان، أي ذهبت قوته. وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، ولا تستطيعون أن تواجهوا عدوكم. قال واصبروا، شوف كم الآن أمر ونهي. قال يا أيها الذي أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، ثلاثة أوامر. طبعا النهي ولا تنازعوا مفهومه المحبة والإخاء والاتفاق حتى لا يكون النزاع. ثم قال واصبروا، لابد من الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي حين القتال لابد من الصبر. وقد سطر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدمائهم وبجهادهم وبأموالهم وبدعوتهم، سطروا كلام من ذهب وأفعالا من ذهب لم تقع للأمة مثلها أبدا،
خلال 30 سنة فقط انتصروا على الروم وعلى فارس وعلى القبط وعلى السودان وعلى أهل أفريقيا وعلى البربر، ونشروا دين الله تبارك وتعالى في كل مكان خلال 30 سنة فقط. لما كانوا مع الله تبارك وتعالى، لما التزموا الأوامر وابتعدوا عن نواهيهم، أعظم وأفضل من التزم الأوامر ووقف عند النواهي، فذلك نصرهم الله تبارك وتعالى وأيدهم ورفع من شأنهم سبحانه وتعالى. ائتمروا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرضوه، وأرضوا الله تبارك وتعالى حتى قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، فرضي الله عنهم بهذا الأمر، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت الرفعة وكان النصر من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم. قال: واصبروا إن الله مع الصابرين، يؤيدهم ينصرهم يحفظهم سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: ولا تكونوا، بعد أن أمرهم بأوامر حذرهم من حال قوم آخرين، قال: احذروا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قريش خرجت بطرا ورئاء الناس لما قال لهم أبو سفيان: إن الله قد أنجى عيركم وأموالكم فارجعوا. فماذا قال أبو سفيان؟ قال: لا نرجع حتى نبلغ بدرا وننحر الجزور ونطعم الطعام وتغني القيان وتسمع بنا العرب فتهابنا طول الدهر. بطر، والبطر هو عكس شكر النعمة، جحد النعمة، والرياء من الرؤية، أي يريدون أن يراهم الناس. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي ليراهم الناس. قال: ويصدون عن سبيل الله. ذكر فيهم 3 صفات قبيحة: أنهم خرجوا بطرا، أنهم خرجوا رئاء الناس، أنهم يصدون أي غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال: والله بما يعملون محيط، يعني لا يغرنكم فعلهم، الله يعلم سرهم ونجواهم، يعلم قولهم، يعلم فعلهم جل وعلا، وبالتالي يحاسبهم. ليس المقصود أن الله يعلم وانتهى الأمر، لا، ولكن الله يعلم وسيحاسبهم على هذا كله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى عن هذه المعركة، قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. هم مناقصين، هم فيهم البطر وفيهم الرئاء وفيهم الكبر وفيهم هذا، ثم جاء الشيطان صار يشحذ هممهم ويقوي بأسهم ويزيدهم بطرا. لا غالب لكم اليوم من الناس، أبدا ما حد يغلب أنتم، ما حد يغلبكم، لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، أنا معكم أيضا. يعني أنتم 1000، كانوا 1300، قال: أنتم 1300 وأنا معكم أيضا، وأنا جار لكم، أي معكم، أساندكم، أنصركم. والمشهور في كتب التفسير أنه في طريقهم إلى بدر يمرون على بني بكر وبني كنانة، فجاءهم وكانوا يخافونهم، لأنه العرب بينهم يعني مشاكل بعض قبائل العرب، فيخافون منهم أن يهجموا عليهم، هم الآن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم الشيطان، قال أهل التفسير، في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من سادات القوم، فجاءهم الشيطان في صورته وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أنتم خايفين من بني بكر وكنانة؟ أنا عن بني بكر وكنانة أقول نحن معكم. فزادهم بطرا إلى بطرهم. فجاءهم الشيطان بصورة سراقة وقال إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس. يقول الله تبارك وتعالى فلما تراءت الفئتان أي فئة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وفئة قريش، لأنه في هذه الفترة لما جاءت الرسالة من أبي سفيان، الله أعلم جاءت الرسالة قبل أن يأتيهم سراقة بن مالك أو بعد أن جاءهم سراقة بن مالك، لكن لما اطمأنوا إلى أن العيرة نجت وقال أبو سلمة لقد نجوت بالعير وسلم الله أموالكم فارجعوا، وقال أبو جهل لا نرجع، هل كان هذا القول من أبي جهل قبل أن يأتيهم سراقة بن مالك أو الشيطان في سورة سراقة أو بعد ذلك؟ الله أعلم، لكن لا يضر. المهم أنه رجع 300 من جيش المشركين وهم بنو زهرة وبنو عدي، رجعوا قالوا نحن لا نريد القتال، طالما أنه نجت العير لماذا نقاتل؟ نرجع، أو لن يكون هناك قتال نرجع، انتهى الأمر. أبى أبو جهل ومن معه إلا أن يبقوا، وجاءهم سراقة بن مالك إما قبل هذا وإما بعد هذا. المهم أنه رجع جيش المشركين إلى 1000، وجاءهم سراقة بن مالك فقال إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس. يقول الله تبارك وتعالى فلما تراءت الفئتان أي قابل المسلمون المشركين نكص على عقبيه أي رجع القهقرة. من؟ الشيطان. هنا قولان لأهل العلم، القول الأول أن الشيطان جاءهم على صورة سراقة بن مالك وهذا هو المشهور عند أكثر المفسرين. القول الثاني أنه ما جاءهم في صورة أحد وإنما كل هذا وسواس في قلوبهم يوسوس لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يشجعهم من الداخل. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لكن على قول أكثر المفسرين لا، جاءهم على صورة سراقة وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان رجع نكص على عقبيه. وفي رواية أنه كان ممسكا بيدي أو ممسكا بيده أحد المشركين فنزع يده منه ونكص على عقبيه ورجع. قال ما لك يا سراقة؟ قال إني أرى ما لا ترون وهرب. إني أرى ما لا ترون، هذا ليس سراقة وإنما هو الشيطان تمثل بصورة سراقة، وهذا طبيعي جدا أن يتمثل الشيطان بصورة البشر، هذا وارد كما تتمثل الملائكة كذلك بصورة البشر والجن كذلك تمثل والشيطان من الجن، لكن على كل حال المشهور أنه تمثل بصورة سراقة، وقيل لا هو وسواس قذفه في قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قالوا إنه رأى الملائكة، رأى الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في هذه المعركة، وهذا ثابت أن الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في معركة بدر وقد مر بنا هذا. قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذاك جزاء الظالمين. فكذلك هنا الشيطان سول لهم وأملى لهم وشجعهم على القتال، ثم لما وقع القتال أو اقترب الفريقان نكص على عقبيه أي رجع القهقراء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول الله تبارك وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. من القائل؟ معلوم أن النفاق إنما كان في المدينة، ولم يكن نفاق إلا بعد غزوة بدر. فهنا الآن بداية المعركة، فكيف كان النفاق هنا؟ فأهل العلم على قولين في تفسير هذه الآية مشهورين. القول الأول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي هم صنف واحد، هم منافقون وهم في قلوبهم مرض، فتكون إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، فهم يعني جنس واحد، المنافقون هم الذين في قلوبهم مرض. القول الثاني: إذ يقول المنافقون، أي بداية النفاق، وهذا كان في المدينة، وهم الأوس والخزرج، يعني بعض الأوس والخزرج، هؤلاء الذين هم الذين قالوا هذا، لما بلغهم أن الأخبار تصل أن مكة خرجت بجيشها لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك وقالوا غر هؤلاء دينهم، الآن ستفعل بهم قريش الأفاعيل، لأنهم خرجوا بدون سلاح، بدون استعداد لقتال، بدون أفرس، يعني الهزيمة ظاهرة عليهم، فقالوها على سبيل التهكم، يتهكمون بهم، يقولون غر هؤلاء دينهم. القول الثاني أن هؤلاء منافقون من أهل مكة، وهم ضعاف الإيمان الذين لم يهاجروا من مكة وليس لهم عذر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء المنافقون هم جماعة من المسلمين ضعاف الإيمان، لم يخالط الإيمان قلوبهم، وكانوا قد خرجوا مع قريش في هذه المعركة، وقالوا ننظر، إذا كان الظهور لقريش فنحن معهم، وإن كان الظهور للمسلمين انتقلنا إليهم، يعني مذبذبون. إلى الآن لم يستقروا على أمر، فلما جاءوا ورأوا حال المسلمين، فرسان عدد قليل ويقللكم في أعينهم، أصابهم شيء من الغرور والنشوة، وأنهم أشوى هم هاجروا، وقالوا عن المسلمين غر هؤلاء دينهم، الآن ستبيدهم قريش، الآن ستبيدهم قريش. فالقائل هنا جماعة من الذين أظهروا الإسلام أو أخفوا إسلامهم وخرجوا مع قريش ينظرون ماذا يحدث. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعنون المسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أي ليس الأمر كذلك، لأن من يتوكل على الله ويعتمد عليه، كما قال الله تبارك عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إذا علم المسلمون أنه لا نافع ولا ضر إلا الله تبارك وتعالى، إذا علم المسلمون أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا علم المسلمون: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا علموا حقيقة التوكل فإنهم لا يخافون أحدا ولا يهابونه أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على الله اعتمادا حقيقيا، والتوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. فالله تبارك يقول: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، عزيز لا يغلبه غالب، حكيم في أوامره ونواهيه وتقديره للأمور سبحانه وتعالى، لحكمة أتى بقريش بغضها وقضيضها وهي مستكبرة رافعة عقيرتها، وجاء بالمسلمين بهذا العدد القليل بدون عدة، ثم بعد ذلك يظهرهم عليهم. فالعزيز هو الذي لا يناله أذى من أحد، العزيز هو الذي يفعل ما يريد، العزيز هو الذي إذا قدر أمرا أمضاه، عزيز سبحانه وتعالى وحكيم في تقديره للأمور سبحانه وتعالى. متى يهلكهم؟ على يد من يهلكهم؟ الطريقة التي يهلكهم بها هو يقدر هذا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد، وقد يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الخطاب لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، نحن والمؤمنون في ذاك الزمن والمؤمنون بعدنا. ولو ترى، يعني لو علمت بما كان في ذلك اليوم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. قيل هذا في غزوة بدر لما نزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين وصاروا يضربون المشركين بوجوههم وأدبارهم، حتى إنه لما قال أحد الصحابة: كنت خلف أحد المشركين فما وصلت إليه إلا وقد طار رأسه، فقال النبي: ذاك ملك نزل من السماء الرابعة. فالله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار، أي في بدر. وقال بعض أهل العلم: هذا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في قبض أرواحهم في المعركة أو في الحياة الدنيا على فراشه أو في سيارته أي بأي مكان. وفي حديث البراء المشهور أنه عندما يكون رجل يعني على فراش الموت تأتيه الملائكة، إن كان فاجرا كافرا أتته ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار، فيقول: أخرج أيتها الروح الخبيثة. قال: فتختلج في صدره، لا تريد أن تخرج هذه الروح، فيجرها ملك الموت كما يجر الصوف من خلال السفود. السفود هي الحديدة التي لها أكثر من زاوية، تمسك بالصوف وتجره تقطعه حتى يخرج. قال: فيجرونها فيخرجونها كما يخرج الصوف أو كما يخرج السفود من الصوف المبلول، هكذا تتوفى الملائكة أنفس الكافرين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى أيام محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذا قلنا هي في بدر يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أي في يوم القيامة. وإذا قلنا إنه عند قبض الأرواح إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أي عند قبض الروح ثم يصعد بها إلى السماء ثم بعدها في يوم القيامة يضربون على ظهورهم وعلى أدبارهم وفي وجوههم وذوقوا عذاب الحريق. أي تقول لهم الملائكة والروح تخرج ذوقوا عذاب الحريق، أو تقول لهم الملائكة عندما يكونون في يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق الذي هو أمامكم في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم. هنا ذلك ما قدمت أيديكم، إما تقوله الملائكة لهم وإما هذا كلام من الله مستأنف سبحانه وتعالى، أي الله يقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم يظلمون أنفسهم، ما ظلمهم الله تبارك وتعالى. وفيها قراءتان، وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وإذ تتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفى أو تتوفى قرأ بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي كعادتي، والدأب العادة المستمرة، هذا دأبه أي هذا هذه طريقته هذه عادته، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والذين قبلهم هم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم، هؤلاء كلهم قبل فرعون. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فكان ماذا؟ فأخذهم الله بذنوبهم. هذه هي العادة، هكذا العادة، كفروا أخذهم الله بذنوبهم، آمنوا نصرهم الله، هذه عادة الله مع عباده سبحانه وتعالى. قال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، والآيات هنا هي المعجزات التي جاء بها الأنبياء في ذلك الزمان، أو الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء في ذلك الزمان. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، ما ظلمهم الله تبارك وتعالى، وإن بسبب ذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى، قوي سبحانه وتعالى، شديد العقاب لمن كفر وجحد وعاند وبدل، فإن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم النعمة التي ينعمها عليهم حتى يغيرهم بأنفسهم ذلك الأمر. كفار قريش أرسل الله إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعزهم به ويرفع من شأنهم وقدرهم بهذا النبي الكريم، ماذا فعلوا؟ غيروا هذه النعمة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الله بهم؟ أزال عنهم هذه النعمة وأعطاها للأنصار، أعطاها لأهل المدينة، أعطاها للأوس والخزرج، ثم ماذا؟ ثم جاءهم العذاب، سواء في هذه الغزوة أو فيما يأتي بعدها. فالله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يغير نعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يبدأوا هم بالتغيير، حتى يغيروا ما بأنفسهم سواء من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير. وأن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء جل في علاه. قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. هناك قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم. هنا فصل صورة العذاب لآل فرعون، هناك ذكر حالهم، هنا ذكر حال الله معهم سبحانه وتعالى. فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وهذا كمثل قوله تبارك وتعالى في ذكر عذاب الكفار وكيف عذبهم سبحانه وتعالى: وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تنوع، ينوع الله تبارك وتعالى في عذاب المشركين الكفار، فأرسل حاصبا على آل لوط عليه السلام، قوم لوط أرسل عليهم حاصبا سبحانه وتعالى، والحجارة من السماء، وأهلك ثمود وقوم شعيب بالصيحة سبحانه وتعالى، وخسف بقارون الأرض، وأهلك فرعون وقوم نوح بالغرق سبحانه وتعالى. وكلا أخذنا بذنبه، فيفعل بهؤلاء شيئا وأولئك شيئا، وهو قوي عزيز يفعل ما يشاء سبحانه. وفي هذا ذكرى، المفروض أن الناس يعقلون ويستفيدون من غيرهم، كما قال ابن مسعود لما قيل له بمن، قال: اعتبر بمن مضى فلا ولا يعتبر بك، لا تنتظر حتى تكون أنت العبرة لغيرك، أنت اعتبر بمن مضى. يقول الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أهلكهم الله تبارك وتعالى، وكلهم كانوا ظالمين، أي ما ظلمهم الله تبارك وإنما ظلموا أنفسهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: شخص قتل أخي وبعد فترة قتلت أنا القاتل، هل علي صيام أو إثم أو عليه إثم؟ طبعا لا يجوز هذا الفعل، أن يقتل القاتل أولا يحتاج إلى حكم القاضي، هل قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ والنفس بالنفس إنما يكون في القتل العمد فقط، ولا يجوز أن يقتل القاتل إذا كان القتل خطأ أو القتل شبه عمد، لا يقتل، وإنما يقتل فقط في القتل العمد. وحتى في القتل العمد حتى يحكم فيها القاضي أنه يعني قتل عمد، ولا ينفذه إلا الوالي أو من يقوم مقامه، إلا صارت فوضى، كل إنسان قتل له قتيل يذهب ويقتل، وهكذا وهكذا كانت العرب. العرب كان يقول بعضهم: قتلوا منا قتيل نقتل منهم عشرة، قتيلنا بعشرة، قتل منهم قتيلا ثم هرب يقتلون أبناء عمه. هذا هذا هذه همجية جهل، لا يجوز هذا الأمر قطعا. لكن على كل حال بالنسبة لهذه المسألة، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، هذا افتئات، هذا إذا قلنا إن القاضي حكم وقال إنه قاتل وإنه يقتل ثم قتل، هذا يكون افتئات، وهذا يعذر، يعاقبه القاضي ما يراه مناسبا، لأنه تعدى الحق الذي ليس هو له الحق أن ينفذ الأحكام. أما إذا لم يكن هناك حكم قضاء أنه قاتل وأنه حكم عليه بالقتل وكذا،
فهذا يقتل الذي قتله، والله المستعان. هل صحيح أن الرجل إذا أراد أن يتزوج لازم هو البنت يفحصون الدم؟ هذا قانون الدولة، يعني قانون أن يكون هناك فحص قبل الزواج حتى لا يكون الطلاق بعد ذلك بسبب أنه يعني لا ينجبان أو أي سبب من الأسباب، أو ما يكون طلاق لكن يعني كل الأولاد فيهم أمراض معينة أو كذا، هذه مصلحة يعني أمر بها ولي الأمر يعني جيدة. والدي يسخر من لحيتي وثوبي، أحيانا أكون أصلي بالناس وهو لا يصلي، يقول أنا ما أصلي وراك. أحيانا تصدق للناس من مال خاص صدقتك، يقول ما شاء الله ما توصل، ما نصيحتك له؟ لا ما يجوز هذا. المفروض الأب والأم يفرحان بولدهما إذا التزم، يفرحان به ويشجعانه على ذلك. لكن أيضا أحيانا يكون بعض الأبناء أو البنات إذا التزموا يعني لا يحسنون إيصال يعني الخير لوالديهم بطريقة أو بأخرى، يكون أحيانا بالزجر أو أحيانا بالسوء الألفاظ أو ما شابه ذلك. أقول خفف أنت العبارة مع والديك، وادعهم وادعو لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم. ولا يجوز طبعا للوالد أن يسخر من اللحية أو يسخر من الثوب أو غير ذلك، والله المستعان. كونت مجموعة مختلفة الأعمار نتذاكر القرآن نشجع بعض على الذكر اليومي، إحدى الأخوات قالت بدعة. لا ليست بدعة، ما في بس يتعاونون على يتعاوننا على ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، لا بأس بذلك إن شاء الله. كان علي دين 600,000 ليرة سنة 21، وكان الدولار يصرف وقتها 350,000. الآن عندي المقدرة والسهل أسدد بالسعر القديم أو بسعر الدولار، وإذا زدت في العطاء برد الدين هل يكون ربا؟ لا ليس ربا، وتسدد على السعر الذي أخذته أنت والله العالم. هناك من أهل العلم من يقول على سعره اليوم، ولكن الذي أميل إليه إلى سعره في ذلك اليوم، كم كانت الليرة في ذلك اليوم تسوى، الخاصة إذا نزلت نزولا شديدا، يعني أي عملة بغض النظر الليرة أو غيرها إذا نزلت نزولا شديدا فإنه فيها مضرة على الذي أقرض. هل يجوز تسمية الطفل سديم؟ إن شاء الله يجوز، ما في بس إن شاء الله. منقبات؟ لا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل كنا منقبات؟ لا، كنا متغطيات تماما، غطوة كاملة، غشية، غشوة. لا ليست، تقول عائشة فخمرت وجهي وكان قدراني قبل الحجاب، ما كنا يظهرنا ولا عين. اي نعم، نحن نعلم انه لا يجوز بيع عسب الفحل، ولكن هل يجوز شراءها استئجار او تأجير الخيل؟ والله الظاهر الله العام حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الخيل او عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل وهو مني الحصان، مني الحصان، نهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاصل انه لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، هذا الأصل أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. من جلس بعد الصلاة لمدة نصف ساعة هل يعتبر له الأجر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما يزال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه، وفي الحديث الثاني وما يزال الرجل في صلاة ما لم يحدث أو ينصرف، فهو في صلاة. نعم، تدعو له الملائكة، تقول اللهم صل على فلان وغير ذلك. معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا في بيوتكم، هو الحديث في أوله صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي أكثروا من الصلاة في بيوتكم النافلة. إنسان يكثر من الصلاة في بيته حتى لا يتشبه البيت بالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها. فيقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تشبه بيوتكم بالمقابر التي لا يصلى فيها. طيب، بالنسبة للإمام له سكتتان، وقيل ثلاث سكتات، سكتة متفق عليها وهي بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية مختلف فيها، وقيل ثلاث سكتات. السكتة الثانية قيل قبل الركوع بعد أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يسكت هنيهة حتى يرتد إليه نفسه ثم يركع، وقيل هذه السكتة تكون بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها، فبعض أهل العلم قال يعطي فرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، وبعضهم قال لم يثبت هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فلا بأس إن شاء الله لو سكت. أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تتشبهوا بالكفار، لا تفعلوا فعل الكفار الذين يقتلون المسلمين، فهذا ليس من عمل المسلمين أن يضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، فهذا من عمل الكفار، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فالمقصود أن هذا من عمل الكفار، أي لا تتشبهوا بالكفار في هذا الفعل. يقول كان خلاف بين الأهل على صرف المخصصات لوالدي المريض بالخارج، حيث المرافقون معه يصرفون على ماذا؟ هل يحق لهم على الإيجار والأكل والسيارة أم فقط للمريض؟ أصل يعني رايحين للعلاج لا يختلف مثل هذه الأمور، وهذا المصروف الذي يصرف للمريض ولمرافقه أصل للمريض لحاجته، والمرافق يصرف له، المرافق يصرف له، فإذا كان المريض يعني 24 ساعة بالمستشفى فهذا الإيجار عليهم هم على المرافقين، أموال المريض تبقى له التي تصرفها الحكومة، أما إذا كان المريض أحيانا يذهب إلى البيت وأحيانا يكون في المستشفى فالإيجار عليه وعليهم، وكذلك بقية المصروفات. هل تكبيرات العيد الجماعية بدعة؟ لا، ليست بدعة ما لم تكن مرتبة، يعني إذا كانت هكذا الناس يكبرون لكن الواحد يمشي مع الصوت، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا كلهم يقولون بنفس الوقت ما في بأس، يقول معهم يدخل معهم ما في بأس، لكن إذا كان واحد جالس ويقول لهم يلا قولوا مثلي الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله هكذا، هذه اللي تكون بدعة، أما مجرد أنهم يكبرون وكذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول حكم الوضوء وأنا عريان، أحيانا وقت الاغتسال أكون في الحمام أتوضأ قبل أن ألبس، ما في بأس ما في بأس، إذا كان الإنسان في الحمام وحده وتوضأ وهو عاري لا بأس إن شاء الله تعالى. يعني هو يسأل عن النووي رحمه الله تعالى وابن حجر رحمه الله تعالى وهل هما من الأشاعرة أو لا، يعني تأثر النووي رحمه الله تعالى بالأشاعرة وتأثر ابن حجر بالأشاعرة، تأثر بشيوخهما لكن لا يقال إنهما من الأشاعرة، يعني الأصل أن النووي وابن حجر رحمه الله تعالى يعني من أهل الحديث وهم من يعظم الكتاب والسنة، لكن وافق الأشاعرة خاصة النووي في بعض المسائل خاصة في الصفات، النووي وافق الأشاعرة في موضوع الصفات صفات الله تبارك وتعالى، لكن في جل مسائل الاعتقاد هو خالفهم لم يوافقهم عليها، فهو لا على الأصل أنه من أهل السنة لكن وافق الأشاعرة في مسائل خاصة في موضوع الصفات، ابن حجر أقل موافقة للأشاعرة وهو أقرب إلى أهل الحديث من النووي، لكن كلاهما الأصل أنهما من أهل السنة والله أعلم. على كل حال يقول بالنسبة للإعلانات التي تكون في الشوارع تكون فيها صور نساء متبرجات، أنا أول شيء أنصح الأهالي، لأن بعض الأهالي يحطون صور بناتهم للأسف، يعني مو صور يعني أجنبيات وغيرها وكذا، يعني لا يحطون صور بناتهم خريجة من جامعة ومدري إيش وكذا، ولا يجوز لا يجوز هذا الأمر، يعني وضع صور النساء متبرجات في الشوارع والناس ينظرون إليها، كل من ينظر إليها يعني يأثم ويأثم الذي وضعها أو أمر بها، فهذا لا يجوز قطعا، كل الصور المحرمة هذه التي فيها يعني صور متبرجات أو غير ذلك كل هذا لا يجوز، حرام والله المستعان. صيام يوم العاشر فقط هل هو جائز؟ نعم جائز، هو الممنوع هو تقصد الجمعة، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، يعني تخصيص يوم الجمعة بالصيام أصوم لأنه يوم الجمعة هذا لا يجوز، أما إذا صامه الإنسان لأنه يوم عرفة أو لأنه يوم عاشوراء أو لأنه مثلا قضاء يقضيه من دينه أو لأنه نذر أن يصوم أول ما يصل فلان مثلا، فهذا كله لا يضير، لا يضير، ما قصد الجمعة، وإنما المنهي عن تقصد الجمعة، أن يصوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، يرى أن صوم الجمعة فيه فضل أكثر من غيره من الأيام، هذا الذي لا يجوز. أما إذا صامه لسبب غير ذلك فالظاهر أنه لا بأس به، وإن صام يوما قبله أفضل أو يوما بعده. ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، قال فأفطري، لأنه لم يكن له سبب، الظاهر أنه لم يكن له سبب لما صامته رضي الله عنها. في حالة مقاطعة أختي بسبب خلعها الحجاب، هل أصبح قاطعا للرحم مع العلم أني أعلم أن النصح لن يفيد، مع العلم أن باقي أفراد العائلة لم يقوموا بمقاطعتها، وإني قمت بذلك حتى أنكر هذه الظاهرة المنتشرة، مع الأسف أن أبي وأمي رافض لما أفعله ويتهمون بأنني قاطع للرحم وأني عاق. هي المقاطعة أو الهجر كما يسمونه في الشريعة، الهجر لاثنين، الهجر للمنحرف سلوكيا وللمنحرف عقائديا. المنحرف سلوكيا هو الذي يفعل الكبيرة ومنها خلع الحجاب، والمنحرف عقائديا هم أهل البدع، وهؤلاء مقاطعتهم هي نوع من العلاج، لأنك إذا قاطعته سينزجر، خاصة في السابق إذا قاطعه عالم متبع أو كذا قاطعه الناس فيشعر بالوحدة ويشعر بالضيق ويشعر بكذا، كذلك إذا قاطعه الآن مثل رب الأسرة قاطعه فيقاطعه الأهل كلهم متابعة له فيشعر كذلك بالضيق فيرجع إلى الحق. فالمقاطعة دواء، إذا كان هذا الدواء ينفع نستعمله، إذا كانت هذه المقاطعة تنفع معه يحزن لهذه المقاطعة، فلان لماذا تقاطعه؟ أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فيرجع إلى الحق لأنه يحب هذا الإنسان ولا يريد فراقه ولا يريد ولا يقبل مقاطعته ولا كذا، فهذا لا بأس به، هذا علاج. أما إذا كانت المقاطعة لا تنفع بل قد تضر، فهنا لا أنصح بالمقاطعة، بل بالنصيحة والدعاء والتوجيه، هذا أفضل والله أعلم. معنى أن يقال إن الشر ليس إليك، يعني الله تبارك وتعالى، إيه نعم، الله خلق الشر ولا يفعله سبحانه وتعالى، لا ينسب فعل الشر إلى الله كفعل القتل أو شرب الخمر أو السرقة أو الكذب، لا ينسب، الشرك لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. الله خلق المعاصي سبحانه وتعالى، خلق أهل المعاصي، خلق الشيطان الذي هو سبب هذه المعاصي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ما أمر بالمعاصي، أمر بالطاعة، أمر بالابتعاد عن المعاصي، ولم يأمر بالمعاصي سبحانه وتعالى. فلذلك يقال والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب الشر إلى الناس. الله خلق الشر وقال اجتنبوه، إنما أوجدته ابتلاء. فإذا فعل الناس الشر لا يقال إن الله فعل الشر، لا ينسب إلى الله، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، الله لم يفعل الشر سبحانه وتعالى. كمثل يعني الحديث المشهور أن الله تبارك لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر فيها فقال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر يقال خشيت ألا يدخلها أحد، ثم قال اذهب فانظر في النار، فنظر فيها فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت بالشهوات فقيل له انظر إليها، فنظر قال أخشى أن لا ينجو منها أحد. فهذه الشهوات وهذه المكاره إنما وضعها الله تبارك ابتلاء واختبارا للناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقصد أن الله تبارك لا ينسب الشر إليه فعلا، ولكن ينسب إليه خلقا. وإذا قال إبليس الذي هو رأس الشر خلقتني من نار، يقول لله تبارك وتعالى. نعم. هل يستطيع طالب أن يفتي بما يرجح من الأقوال؟ هل بحث الشخص بالإنترنت عن مسألة يعتبر من طلب العلم؟ لا، طالب العلم إذا يعني بحث المسألة وقتلها كما يقولون بحثا هنا وقرأ أقوال أهل العلم سواء المجيزين أو المانعين فله أن يفتي بهذا، ولكن الأفضل أن ينسب هذه الأقوال إلى قائليها. وأما إذا كان بحثا في الإنترنت كذلك إذا استوعب المسألة تماما وقرأها من كل جوانبها فله أن يفتي بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول: هل صحيح أن الطفل المتوفى يشفع لوالديه؟ نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفعه في والديه، أنه يسأل الله أن يشفعه في والديه. ولذلك جاء في الحديث أيضا: أيما امرأة مات لها 3 أطفال إلا كانوا لها حجابا من النار. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. وقال الصحابة بعد ذلك: والله ولو قلنا له واحد لقال واحدا، لكن ما سأله. فالقصد أن هؤلاء الأطفال نعم يشفع الله تبارك وتعالى هؤلاء الأطفال بآبائهم وأمهاتهم فيشفعون بهم، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، هل ترث المطلقة من زوجها وهي في العدة؟ حسب، إذا كان طلاقا رجعيا طلقة الأولى أو الثانية نعم ترث لأنها زوجة معلقة. أما إذا كانت في العدة من الطلقة الثالثة فلا ترث، لأن هذه العدة فقط لاستبراء الرحم وحق الزوج، لكنها لا ترث. فالطلقة الأولى والثانية في العدة ترث، الطلقة الثالثة لا ترث. ما هو أجر المكتوب لمن يصلي في المسجد؟ الله أعلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في مسجده خير من صلاته في سوقه ب25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وبعض أهل فسر الدرجة بالصلاة يعني 25 ضعف أو 27 ضعف من الصلاة. إذا كانت الأم تأمر ابنتها بالنقاب لأنها ترى وجوبه، ولكن البنت ترد على أمها بأن المسألة فيها خلاف، فهل يجوز لها هذا مع العلم بأن الأم تتضايق وتنزعج من تصرف ابنتها وتستحي أن تخرج معها فلا تخرج معها إلا لأمر مهم فتوجيه مثل هذه البنت؟ صحيح المسألة فيها خلاف أنه هل يجب النقاب أو لا يجب، لكن ما في خلاف أبدا أن البنت يجب أن تطيع أمها، هذا واجب على البنت أن تطيع أمها خاصة إذا أمرتها بخير، أمرتها بالنقاب، ليس من باب أنه يجب شرعا أو لا يجب شرعا، لكن واجب شرعا أن تطيع أمها، وهذا من باب طاعة الأم وليس من باب وجوب النقاب، وإنما من باب طاعة الأم واجبة. فإذا أمرتها أمها بذلك فالأصل أنه يجب عليها أن تطيع أمها. السؤال عن انتشار العقوق، الله المستعان. العقوق للأسف يعني كنا نتكلم أحيانا عن عقوق الوالدين، عقوق الأب أو عقوق الأم بسوء التربية أو إهانة الأولاد أو عدم الاهتمام أو غير هذا، من عقوق الآباء والأمهات لأولادهم لانشغالهم بالدنيا وإهمالهم لأولادهم، هذا من العقوق، أو عدم الإنفاق، هذا كله من عقوق الوالدين. لكن هذا العقوق، عقوق الوالدين، الأصل أنه قليل جدا أو نادر، لأن الأصل أن الأب والأم في قلبيهما رحمة على أولادهما، وإذاك ما أوصى الله الوالدين بالأولاد، وإنما وصى الأولاد بالوالدين. والأصل في العقوق أنه يكون من الأولاد سواء كان من الذكور أو من الإناث. وقد حدثني بعضهم يعني عن صور هذا العقوق الذي يكون يعني من الأبناء والبنات من خلال رفع الصوت أحيانا وهو يناقش والده أو تناقش أمها أو تناقش أباها، يكون هناك رفع للصوت، وهناك أبوه يكلمه ينصرف ولا يلتفت إليه، هناك معصية لأمر الأب، وهناك يعني يكلمه بطريقة كما يكلم أصحابه بل لا يكلم أصحابه بهذه الطريقة.
وهذا أمر مزعج جدا ولا يجوز قطعا، وهو عقوق الأبناء للوالدين والبنات، حقوقهن للوالدين. يجب أن نعرف للوالدين حقهما، والله تبارك وتعالى أمر وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فذكره بعد الوصية بعبادته سبحانه وتعالى. وعقوق الأمهات من كبائر الذنوب، وعقوق الآباء كذلك، وإنما ذكرت الأمهات كما يقول أهل العلم لضعفهن وحاجتهن أكثر إلى الرعاية والعناية، وإن كانت والعلم عندها طاعة الأب مقدمة على طاعة الأم، لكن طاعة الأم من باب رعايتها والعناية بها والحفاظ على ضعفها عندما تحتاج. ولذلك قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم الأمة 3 مرات وجاء بالأبي في 4. فالأصل أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ولذلك يرى الكثيرون أنه لا يستجاب دعاؤهم أو لا يوفقون في أعمالهم بسبب كثرة عقوقهم لوالديهم. فعلى الأبناء والوالدين يتقوا الله تبارك وفي والديهم وأن يحسنوا معاملتهم. وقد جاء رجل إلى ابن عمر فقال: حججت بأمي 7 مرات وهي على ظهري، هل أديت حقها؟ قال: ولا طلقة من طلقاتها. عندما تطلق في النفاس وقت الولادة، هذا الطلق الذي ترى فيه الموت المرأة، قال: ولا طلقة من طلقاتها وهي تلدك. لكن الإنسان لا يشعر، لا يتذكر موقف والديه عليه إلا عندما يكبر هو ويصير له أولاد ويرى المحبة والعطف والرعاية والعناية بأبنائه وبناته. إن كان عاقلا تذكر ما كان يفعله معه أبوه، ما كان تفعله معه أمه، خاصة إذا كان بعد مع شظف العيش والأب يعمل ليلا ونهارا حتى يوفر لهم لقمة العيش الكريمة، يتعب في الليل والنهار والأم تشقى سواء في التربية أو في الطبخ أو في الغسل أو في غير ذلك من الأمور. هذا يعرفه إذا يعني صار عنده أولاد، يعرف قدر والديه عند ذلك. فعلى الأبناء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في والديهم حقيقة. نعم. لي تعاملات ووديعة في بنك إسلامي وأريد أن أخذ مبلغا أشتري منزلا عن طريق البنك تورقا أو مرابحة. إذا كانت المعاملة إسلامية أو البنك كان إسلاميا لا بأس إن شاء الله تعالى. إذا كان هذا البنك إسلاميا، المصرف إسلاميا، وتعامله كان شرعيا، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، يجوز. نعم. إيه؟ يقول: إذا كان الإنسان في السعي وانتقض وضوءه هل يلزمه أن يتوضأ من جديد؟ الأفضل أن يتوضأ من جديد، لكن إذا ما توضأ السعي صحيح، لا يشترط الوضوء للسعي، لكن الأفضل. نعم. على كل حال الأصل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنت تستطيع أن لا تعمل مع هذه البنوك الربوية هذا هو الأصل. وإن كان أصل عمل الشركة كمبيوتر وكذا جائز حلالا، ولكن الأصل عدم التعاون على الإثم والعدوان. إذا كنت تملك أنك تعتذر عن البنوك فهذا طيب، إذا كنت لا تستطيع لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. قصر الصلوات المدة ما في أقصى، هو طالما أنك لا تريد أن تقيم هناك فتقصر وتجمع لك هذا. لكن إذا كنت تجلس هناك مدة طويلة مثل الطلبة، مثل الموظفين، مثل إذا كان الإنسان له بيت هناك زوجة وأولاد، هذا لا يقصر ولا يجمع، هذا مقيم، يعتبر مقيما. يعني الذي يعمل هناك أو متزوج هناك وعنده أولاد، حتى لو لم يكن عنده أولاد، الذي يدرس، الذي يعمل هناك مثل السفير، مثل قام بأعمال، مثل مكتب عسكري، مكتب صحي، يعني يعملون هناك، هؤلاء غير مسافرين وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون، والله أعلم.